أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام أيها الأحبة في مبحث الصفات، ووصل بنا الكلام إلى الفصل الثامن في الصفات الخبرية. وقلنا بأن معنى الصفات الخبرية هي تلك الصفات التي أخبر عنها الله تعالى في كتابه، أو أخبرت عنها الروايات الشريفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. وكان الكلام أيها الأحبة في الدرس السابق عن كيفية التعامل مع هذه الصفات، كيف نتعامل مع تلك الصفات التي وردت في القرآن الكريم أو في الروايات. وقلنا أيضا أن هناك عدة نظريات طرحت في هذا المجال. النظرية الأولى هي نظرية المجسمة، الذين ذهبوا إلى إثبات هذه الصفات وتشبيه الله تعالى بمخلوقاته، فهم بصريح القول يقولون بأن الله تعالى هذه الصفات ثابتة له، وتفسيرها ومعناها كما هي موجودة عند خلقه. فمثلا عندما نقول بأن الله تعالى، عندما يرد في القرآن الكريم بأن الله تعالى له يد أو له وجه، يد الله فوق أيديهم، تبارك وجه ربك ذي الجلال والإكرام، أو غيرها من الآيات، فهم يقولون بأن هذه اليد هي نفس اليد التي نمتلكها، وذلك الوجه هو نفس الوجه الذي نمتلكه. وقلنا بأن هذا من أشنع الأقوال، وبطلانه واضح ولا يحتاج إلى مزيد من العناء في إبطاله. لماذا؟ لأنه القول بالتجسيم والتشبيه يعني التركيب والاحتياج والنقص في الذات الإلهية، وقد نفينا ذلك كله بأدلة التوحيد. النظرية الثانية في القول في الصفات هي نظرية المعطلة، وقلنا أنهم ذهبوا إلى أن الله تعالى له هذه الصفات، نستطيع أن نثبت هذه الصفات لله تعالى باعتبار ورودها في الخبر الإلهي، ولكن بلا كيف حتى نتخلص من التشبيه. وقلنا أيضا بأن هذا القول لا يعدو كونه عبارة ثانية عن التجسيم والتشبيه، وإن حاولوا أن يهربوا من التشبيه ولكنه أيضا محاولة فاشلة. لماذا أيها الأحبة؟ التفتوا معي. لأن القول بالتعطيل هو إيقاف للمصدر الرئيسي والأساسي لمعرفة الله تعالى، فنحن لا نستطيع أن نتعرف على الله تعالى إلا من خلال صفاته. فإذا عطلنا معرفة الله تعالى، عطلنا هذا الطريق معرفة الله تعالى عن طريق الصفات، فلا يبقى عندنا باب لمعرفة الله تعالى، وهذا أيضا واضح البطلان. النظرية الثالثة هي للمفوضة. باختصار نعيد هذه النظريات للفائدة حتى تترسخ في أذهاننا. النظرية الثالثة المفوضة، وهم الذين لم يثبتوا الصفات ولم ينفوها، وقالوا نفوض علم تلك الصفات إلى الله تعالى. صحيح هي وردت في القرآن، لكن لا نثبتها لله ولا ننفيها، وإنما نفوض علمها إلى الله تعالى. فعندما يقول الله يد الله فوق أيديهم لا نفهم من ذلك شيء، وإنما علمه عند الله، وهذا أيضا واضح البطلان. وإلا لماذا ذكرت هذه الصفات في القرآن إن لم يفهم منها شيء، أو إن لم يرد منها معنى معين؟ النظرية الرابعة والصحيحة التي توقفنا عندها هي نظرية العدلية، وقد ذهب العدلية إلى التأويل، إلى نظرية التأويل، وقالوا بأن هذه المعاني الواردة في الخبر الإلهي تؤول تأويلا يرفع النقص عن الذات الإلهية. هذه المعاني نؤولها، هذه المعاني نفسرها، هذه المعاني نأخذها على معنى، هذا المعنى لا يوجب نقصا في الذات الإلهية. واضح أحبائي؟ وطبعا منهج الشيعة الإمامية تبعا لأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم هو تأويل هذه الظواهر وصرفها عن معانيها الظاهرية المتبادرة إلى الأذهان للوهلة الأولى. لماذا؟ لأنها توهم تشبيها لله تعالى بخلقه. هذه الظواهر، اليد، الوجه، الاستواء، العين وغيرها من الأمور، توهم تشبيها لله تعالى بخلقه، وتوهم بأن الله تعالى حاشاه وجل شأنه مجسم، له جسم وله أعضاء، وهذا واضح البطلان كما قلنا. زين، فبالتالي تكون هذه الأوصاف التي وردت في الآيات حتى نصل إلى حقيقتها يجب علينا أن نؤولها وأن نفسرها تفسيرا ينسجم مع الذات الإلهية. فهي شنو؟ آيات متشابهة، والآيات المتشابهة بنص القرآن يجب تفسيرها على ضوء الآيات المحكمة المحكمات، لأن العمل بالمتشابهات، التفت أحبائي، وفصلها عن الآيات المحكمة انحراف وزيغ وضلال. قال الله تعالى في كتابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، التفتوا، وأخر متشابهات. وهذه الآيات المتشابهات شنو حكمها إذا اتبعناها بمعزل عن الآيات المحكمة؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هؤلاء الذين لديهم انحراف وزيغ وضلال يتبعون ما تشابه من هذه الآيات. ما هو السبب؟ القرآن يكمل أحبائي هذه الآية، التفتوا إليها: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إلى نهاية الآية، آل عمران آية 7. وتسمية هذه الصفات بالخبرية أيضا كما قال البعض، يعني نفس التسمية بالصفات الخبرية تسمية أشبه بالتسمية الخاطئة، ليست بالدقيقة، لأن القول بأن هذه الصفات صفات خبرية ينسجم مع قول المشبهة والمجسمة أو المعطلة أو المفوضة. نحن نقول بأن هذه الصفات الواردة في الخبر الإلهي تؤول، فحتى البعض استشكل على التسمية وليس بمهم. زين، وقبل أن نقرأ أيها الأحبة ما ورد في الكتاب بالنسبة إلى النظرية الرابعة، لا بأس بقراءة بعض الروايات الواردة عن أئمتنا صلوات الله عليهم في تفسير هذه الصفات التي تسمى بالصفات الخبرية. فروى الصدوق بسنده عن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. التفتوا أحبائي، السائل يسأل الإمام عن هذه الآية: كل شيء هالك إلا وجهه. فقال عليه السلام: فيهلك كل شيء ويبقى الوجه. إن الله عز وجل، يعني يستنكر على السائل عندما تقول أو يقول القرآن كل شيء هالك إلا وجهه، هل تعني بأنه يهلك كل شيء ويبقى الوجه فقط؟ والإمام بعدين يكمل: إن الله عز وجل أعظم من أن يوصف بالوجه. أعظم من ذلك، أعظم من أن تقول بأنه يهلك كل شيء من الله إلا وجهه، حاشا لله تعالى. ولكن ما هو معناه؟ شوف الإمام يكمل: ولكن معناه كل شيء هالك إلا دينه. ففسر الإمام الوجه بمن؟ بالدين. والوجه الذي يؤتى منه، وهذه الرواية في التوحيد، كتاب التوحيد للشيخ الصدوق، صفحة 149. رواية ثانية لطيفة أيضا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت: قوله عز وجل يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقال: اليد في كلام العرب القوة والنعمة. ويكمل الإمام قال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني ذا القوة، ذو القوة، صاحب القوة. وقال: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. وقال: وأيدهم بروح منه، أي قواهم. ويقال، والكلام للإمام، ويقال لفلان عندي أياد كثيرة، أي فواضل وإحسان، وله عندي يد بيضاء، أي نعمة. وهذا أيضا في التوحيد للشيخ الصدوق، صفحة 153. روايات كثيرة أيضا، واحدة من الروايات اللطيفة أنه روي عن عبد الله بن قيس عن أبي الحسن الرضا عليه السلام سمعته يقول: بل يداه مبسوطتان. فقلت، يعني هذا السامع أو السائل يقول سمعت الإمام يقول بل يداه مبسوطتان، فقلت، السائل يسأل الإمام: له يداني هكذا؟ وأشرت بيدي إلى يده، يعني قال لي: يا مولاي، هل لله تعالى يدان كما هاتين اليدين التي نمتلكها؟ فقال: لا، لو كان هكذا لكان مخلوقا، لو كان هكذا لكان مخلوقا. وهو نفي للتجسيم بصورة واضحة. ملتفتين أيها الأحبة، طبعا بالمناسبة أيضا أحبائي، بعض الأحاديث التي رواها أبناء العامة نالتها يد التحريف، كما بيّن أئمتنا صلوات الله عليهم، مثل هذه الرواية التي يرون بأنه واحد يسأل الإمام الرضا عليه السلام يقول: يا ابن رسول الله، إن الناس يرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله خلق آدم على صورته. الإمام جاوبه قال: قاتلهم الله، لقد حذفوا أول الحديث. فالظاهر أكو شنو؟ أكو تحريف في بعض الروايات التي تنسب إلى النبي والمعصومين صلوات الله عليهم. الإمام شي يقول: قاتلهم الله، لقد حذفوا أول الحديث، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر برجلين يتسابان، أحدهم يسب الآخر، فسمع أحدهما يقول لصاحبه: قبح الله وجهك ووجه من يشبهك. التفتوا أحبائي، فش قال للنبي صلى الله عليه وآله؟ فقال: يا عبد الله، لا تقل هذا لأخيك، لا تقول له قبح الله وجهك ووجه من يشبهك. ليش؟ فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. على صورة من؟ التفتوا أحبائي، على صورة هذا أخيك. فعندما تحذفون هذه بداية الحديث وتقولون بأن النبي يقول إن الله خلق آدم على صورته، يتبادر إلى الأذهان أن الضمير يعود لمن؟ إلى الله، إن الله خلق آدم على صورة الله، وهذا معنى باطل أيها الأحبة. وأيضا أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث الذي ذكرناه بأن الله ينزل في كل ليلة جمعة، وقلنا بأنه الحديث الصحيح أن الله تعالى ينزل ملكا في كل ليلة جمعة، ولشديد الأسف حرفوا ذلك وأولوه. إذن أيها الأحبة، النظريات الأربعة في الصفات الخبرية، النظريات الثلاث الأول كلها باطلة، والنظرية الصحيحة هي القول بأن هذه الصفات تفسر بمعنى، هذا المعنى ينسجم مع الذات الإلهية الكاملة. المصنف يقول أيها الأحبة أنه إحنا عدنا معنى حرفي أو عدنا ظاهر حرفي وظاهر جملي. شنو الفرق بين الظاهر الحرفي والظاهر الجملي؟ الظاهر الحرفي يقول مثلا إذا قلت لك يد لوحدها، هذا يفهم منها ما جاء في أحرف هذه الكلمة كمفردة، يفهم منها هذه اليد الجارحة المحسوسة. أما إذا أدخلنا كلمة يد في جملة، التفتوا أحبائي، ففي القرائن المحتفة بالجملة نفهم من اليد غير هذا المعنى الذي نفهمه منها إن كانت كمفردة لوحدها. فعندما تقول مثلا باسط اليد، شو يتبادر إلى ذهنك؟ يتبادر إلى ذهنك أننا نقصد أن هناك إنسانا جواد، إنسان كريم. نقول فلان قابض اليد، فلان قابض الوجه. قابض الوجه لا نريد منه هذا المعنى الظاهر للوجه، وإنما نريد منه أنه عبوس، أو عندما نقول قابض اليد نريد أن نصفه بالبخل. فالمصنف يقول بأننا عندما نطلق هذه الكلمة تارة نطلقها لوحدها ويفهم منها هذه الجارحة، وتارة نطلقها في جملة ويفهم من القرائن المحتفة بهذه الكلمة في تلك الجملة معنى آخر. وهذا هو يعني نظرية العدلية، هذا هو القول بالتأويل. فالتأويل هو هذا معنى، أنه عندما تأتي تلك المفردة في جملة نفهم من القرائن الموجودة في تلك الجملة معنى غير المعنى الحرفي للكلمة. ملتفتين أيها الأحبة، خلي نقرأ هذا المقدار الرابع، التأويل اللي هو نظرية العدلية. إن العدلية من المتكلمين هم المشهورون بهذه النظرية، حيث يفسرون اليد بالنعمة والقدرة، ويفسرون الاستواء بالاستيلاء وإظهار القدرة، وتبعهم في ذلك جماعة من الأشاعرة وغيرهم. يعني أيضا هناك بعض من الأشاعرة تبعوا العدلية في ذلك. أقول المصنف إن الظاهرة على قسمين، يعني المعاني الظاهرة على قسمين، الظاهر الحرفي والظاهر الجملي. فإن اليد مثلا مفردة ظاهرة في العضو الخاص، واحد عندما يقول لك يد، وجه، رجل، ساق، التفتوا أحبائي ماذا يتبادر إلى الذهن؟ يتبادر إلى الذهن هذه الساق التي هي جارحة. ولكن عندما يقول القرآن عندما ويكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يقينا المتبادر إلى الذهن من تلك المفردة التي جاءت في هذه الجملة غير المتبادر من الذهن إذا جاءت المفردة لوحدها. عندما يقول يد الله فوق أيديهم، الجملة هذه فيها قرائن تدلنا على أن المعنى من اليد هو قدرة الله وليست هذه الجارحة. فيقول فإن اليد مثلا مفردة ظاهرة في العضو الخاص وليست كذلك فيما إذا حفت بها القرائن. فإن قول القائل في مدح إنسان أنه باسط اليد أو في ذمه أنه قابض اليد هذا ليس ظاهرا في اليد العضوية التي أسميناها بالمعنى الحرفي، بل ظاهر في البذل والعطاء أو في البخل والإقتار، وربما يكون مقطوع اليد هذا اللي نصفه بأنه باسط اليد أو قابض اليد. وحمل الجملة على غير ذلك المعنى حمل على غير ظاهرها. واضح الكلام إن شاء الله. وعلى ذلك يجب ملاحظة كلام المؤولة اللي هم العدلية، فإن كانت تأويلهم على غرار ما بيناه فهؤلاء ليسوا بمؤولة أصلا، بل هم مقتفون لظاهر الكتاب والسنة. يعني اللي يقول بأنه عندما نقول بأنه هذا تأويل هو هذا أصلا مطابقة لظاهر القرآن الكريم وظاهر السنة. ليش؟ لأن العرب اعتادوا على أن يأخذوا الجملة بقرائنها المحتفة بها. زين، ولا يكون تفسير الكتاب العزيز على ضوء القرائن الموجودة فيه تأويلا، وإنما هو اتباع للنصوص والظواهر. واضح؟ هاي إذا أخذنا المفردات الموجودة، هاي الكلمات الموجودة في القرآن إذا أخذناها بالسياق الذي وردت فيه وفسرناها حسب السياق الذي وردت فيه فهذا أصلا اتباع لنص القرآن. زين، وإن كان تأويلهم باختراع معان للآيات من دون أن تكون في الآيات قرائن متصلة أو منفصلة دالة عليها فليس التأويل بهذا المعنى بأقل خطرا من الإثبات المنتهي إما إلى التجسيم أو إلى التعقيد والإبهام. يقول إحنا عندما نقول تأويل لا يتبادر إلى الذهن بأننا نؤول هذه الآيات كيفما اتفق، يعني نؤولها كما نشاء، يعني نؤولها بلا وجود قرائن. لا، إذا أولناها من يعني بلا ضابطة، إذا أولناها من يمنة فهذا لا يعدو كونه أشبه بالتجسيم أو التعقيد أو الإبهام الذي قالت به المجسمة أو المعطلة أو المفوضة. يقول لا، عندما نقول بأننا نؤول هذه المفردات الواردة في كتاب الله أو في الروايات فالتأويل ضمن ضوابط وهي تلك القرائن المحتفة بتلك الكلمات. وعلى ضوء ما قررناه من الضابطة والميزان، شنو الضابطة والميزان في التأويل أحبائي؟ وجود قرائن متصلة أو منفصلة في الآيات أو في الأحاديث تدفعنا إلى تأويلها بذلك المعنى. وعلى ضوء ما قررناه من الضابطة والميزان تقدر على تفسير ما ورد في التنزيل، تنزيل يعني قصد الكتاب، من الوجه عندما يقول القرآن كل شيء هالك إلا وجهه، الوجه يعني الدين كما قلنا. زين، والعين، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني اصنع الفلك بأعيننا بعنايتنا. زين، والجنب عندما يقول أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، والإتيان عندما يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، فحاشا لله تعالى أن يأتي يمشي مع الملائكة، وإنما المراد جاءت قدرة الله. يعني هذا التأويل التفتوا أحبائي بضابطة وهي أن القرائن المحتفة بهذه العبارة وجاء ربك والملك صفا صفا، هاي إشارة إلى قدرة الله، إشارة إلى عظمة الله، إشارة إلى أن الله تعالى عندما يأتي مع الملائكة ليس بمعنى أنه يمشي معهم، وإنما يريد أن يصف موقفا مهيبا عظيما فيه هيبة وعظمة، فقال جاء ربك، يعني جاءت قدرة ربك، جاءت عظمة ربك. زين، والفوقية عندما يقول يد الله فوق أيديهم، والعرش عندما يقول إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، والاستواء عندما يقول الرحمن على العرش استوى، كل هذه الألفاظ التي وردت وغيرها وما شابهها نؤولها حسب الضابط التي طرحناها، وهي أن هناك قرائن في تلك الجمل موجودة معها يفهم منها تفسير تلك المفردة تفسيرا يختلف عن التفسير الإفرادي إن صح التعبير، يعني لو كانت لوحدها زين، من دون أن تمس كرامة التنزيه، ومن دون أن تخرج عن ظواهر الآيات بالتأويلات الباردة غير الصحيحة. إذن أيها الأحبة، انتهينا إلى أن تفسير الصفات الخبرية الواردة والتي لا تنسجم للوهلة الأولى مع الذات الإلهية، تفسيرها الصحيح هو أن نؤولها تأويلا يدفع عن الذات الإلهية كل نقص وكل شائبة للتجسيم والتشبيه. واضح أيها الأحبة؟ نختم بهذه العبارة اللطيفة التي ذكرها الشيخ الصدوق في كتاب الاعتقادات، عبارة متينة ومفيدة في هذا الصدد. يقول الشيخ الصدوق في كتاب الاعتقادات، التفتوا أحبائي، ومن قال بالتشبيه فهو مشرك، ومن نسب إلى الإمامية غير ما وصفت في التوحيد فهو كاذب. يعني يقول بأن الله تعالى لا نستطيع أن نصفه بالتشبيه والتجسيم والتعطيل والتفويض، لأن كل ذلك شنو؟ شرك. زين. وكل خبر يخالف ما ذكرت في التوحيد فهو موضوع مخترع، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل، وإن وجد في كتاب علمائنا فهو مدلس. يعني يقول لا تحتجون علينا يعني تشتبهون ببعض الأحاديث الموجودة. قلنا هاي الأحاديث إما أن تؤول أو يكون هناك فيها تدليس من قبل البعض، كما في الحديث الذي قلنا بأنهم بتروا أوله. والأخبار التي يتوهمها الجهال تشبيها لله تعالى بخلقه فمعانيها، التفتوا أحبائي هذه العبارة، فمعانيها محمولة على ما في القرآن من نظائرها، لأن في القرآن مثلا كل شيء هالك إلا وجهه، ومعنى الوجه هو الدين، والدين هو الوجه الذي يؤتى الله منه ويتوجه به إليه، كل شيء هالك إلا دينه. زين. وفي القرآن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، والساق وجه الأمر وشدته، شوف فسر الساق مو بالجارحة وإنما وجه الأمر وشدته. وفي القرآن أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، طبعا والكلام للشيخ الصدوق يقول والجنب هو الطاعة، يعني يا حسرة على ما فرطت في طاعة الله. طبعا لا بأس أن يكون لهذه المعاني معان أخرى تنسجم مع الآيات وتكون بعيدة عن التشبيه والتجسيم، لا مشكلة في ذلك. ورد في بعض التفاسير أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني في أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يا حسرة على ما فرطت في ولايته صلوات الله عليه، هذا معنى لا مشكلة فيه. زين. إلى غير ذلك، حتى ينتهي الشيخ الصدوق ويقول إلى غيرها من الآيات المذكورة في الكتاب الكريم. هذا طبعا ذكره في الاعتقادات الصفحة الثالثة الباب الأول، باب في صفة اعتقاد الإمامية في التوحيد، والكلام فيه طويل، من يحب أن يراجع. هذا ملخص الكلام في الصفات الخبرية. أما الصفات السلبية فتأتي إن شاء الله تعالى في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.